بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني. الوجه الأول يبدأ حالا. البخلاء للجاحظ. في الهامش: البخلاء للجاحظ، الطبعة الثانية منقحة، بيروت، دار اليقظة العربية، 1383 هجرية، 549 صفحة. والكتاب غني عن التعريف وكذلك صاحبه، كما كنت غنيا عن إيراده في هذه السلسلة نظرا لشهرته وتوافره، ولأن فيه تجريحا لأناس عديدين، وذكر أخبارهم بهذا الأسلوب الساخر فيه أذى لهم. وقد أمرنا بذكر محاسن موتانا، ونهينا عن الغيبة والتهكم والسخرية. وهذا الكتاب ينافي الأدب الإسلامي وتنظيره، وإنما أحاول في هذه السلسلة أن أقدم ما لا ينافي الذوق الإسلامي وتربيته الإيمانية، لكن الذي دعاني إلى إراده وأخرى قليلة مشابهة له أنه يعد من أندر الكتب في التاريخ الإسلامي، وعدم ذكره إجحاف بحق هذه السلسلة. وحاولت أن أتغلب على ما فيه من تجريح وتهكم بعدم ذكر أسمائهم ممن عرف عنه البخل، وقد أدرك الجاحظ نفسه هذا الأمر، واعتذر لهم وللقارئ مرتين لإيراده هذه الأخبار، لكنه رأى أنه لا يتوفر أبدا حسنها إلا بأن يعرف أهلها، وحتى تتصل بمستحقها وبمعادنها واللائقين بها، وفي قطع ما بينها وبين عناصرها ومعانيها سقوط نصف الملحة وذهاب شطر النادرة. وقال في آخر مقدمته: وقد كتبنا لك أحاديث كثيرة مضافة إلى أربابها، وأحاديث كثيرة غير مضافة إلى أربابها، إما بالخوف منهم وإما بالإكرام لهم. ولولا أنك سألتني هذا الكتاب لما تكلفته، ولما وضعت كلامي موضع الضيم والنقمة، فإن كانت لائمة أو عجز فعليك، وإن كان عذر فلي دونك. قال: ولك في هذا الكتاب ثلاثة أشياء: تبين حجة طريفة، أو تعرف حيلة لطيفة، أو استفادة نادرة عجيبة. وأنت في ضحك منه إذا شئت، وفي لهو إذا مللت الجد. انتهى الهامش. البخلاء للجاحظ. قال معاوية رضي الله عنه: لم أر تبذيرا قط إلا وإلى جانبه حق مضيع. قال الحسين بن المنذر: وددت أن لي مثل أحد ذهبا لا أنتفع منه بشيء. قيل: فما ينفعك من ذلك؟ قال: لكثرة من يخدمني عليه، لأن المال مخدوم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إني لأبغض أهل البيت ينفقون رزق الأيام في اليوم الواحد. قال أحدهم لابنه: إذا بسط الله لك في الرزق فابسط، وإذا قبض فاقبض، ولا تجاود الله، فإن الله أجود منك. قال بعضهم: كنت في منزل فلان فرآني أتوضأ من كوز خزف، فقال: سبحان الله، تتوضأ بالماء العذب والبئر أمامك؟ قال: ليس بالعذب، إنما هو من ماء البئر. فقال: فتفسد علينا كوزنا بالملوحة؟ قال: فلم أدري كيف أتخلص منه. سمع رجل الإمام الحسن البصري وهو يحث الناس على المعروف ويأمر بالصدقة، ويقول: ما نقص مال قط من زكاة، ويعدهم سرعة الخلف، فتصدق بماله كله فافتقر. فانتظر سنة وسنة، فلما لم ير شيئا بكر على الحسن فقال: يا حسن، ما صنعت بي؟ ضمنت لي الخلف فأنفقت على عيدتك، وأنا اليوم مذ كذا وكذا سنة أنتظر ما وعدت. والخلف يكون معجلا ومؤجلا، ومن تصدق وتشرط الشروط استحق الحرمان. ولو كان هذا على ما توهمه ذلك الرجل لكانت المحنة فيه ساقطة، ولترك الناس التجارة، ولما بقي فقير، ولذهبت العبادة. وأما ليلى النائطية صاحبة الغالية من الشيعة فإنها ما زالت ترقع قميصا لها وتلبسه حتى صار القميص الرقاع وذهب القميص الأول، ورفت كساءها ولبسته حتى صارت لا تلبس إلا الرفو وذهب جميع الكساء، وسمعت قول الشاعر: البس قميصك ما اهتديت لجيبه فإذا أضلك جيبه فاستبدلي. فقالت: إني إذا لخرقاء، أنا والله أحوص الفتق وفتق الفتق وأرقع الخرق وخرق الخرق. قال رجل: أكلنا عند بخيل يوما وبني له يجيء ويذهب، فاختلف مرارا كل ذلك يرانا نأكل، فقال الصبي: كم تأكلون؟ لا أطعم الله بطونكم. فقال أبوه: ابني ورب الكعبة. قال: ودخلت على فلان ابن فلان وإذا المائدة موضوعة بعد، وإذا القوم قد أكلوا ورفعوا أيديهم، فمددت يدي لآكل، فقال: أجهز على الجرحى ولا تعرض للأصحاء، يقول: أعرض للدجاجة التي قد نيل منها وللفرخ المنزوع الفخذ، فأما الصحيح فلا تعرض له، وكذلك الرغيف الذي قد نيل منه وأصابه بعض المرق. من أفانين الشحاذين الكاغاني، وهو الذي يتجنن ويتصارع ويزبد حتى لا يشك أنه مجنون لا دواء له لشدة ما ينزل بنفسه، وحتى يتعجب من بقاء مثله على مثل علته. العواء، وهو الذي يسأل بين المغرب والعشاء وربما طرب إن كان له صوت حسن وحلق شجي. الإسطيل، هو المتعامي، إن شاء أراك أنه منخسف العينين، وإن شاء أراك أن بهما ماء، وإن شاء أراك أنه لا يبصر. المقدس، الذي يقف على الميت يسأل في كفنه، ويقف في طريق مكة على الحمار الميت والبعير الميت، يدعي أنه كان له ويزعم أنه قد أحصر، وقد تعلم لغة الخراسانية واليمانية والأفريقية، وتعرف تلك المدن والسكك والرجال، وهو متى شاء كان أفريقيا، ومتى شاء كان من أهل فرغانة، ومتى شاء كان من أي مخاليف اليمن. قيل لبخيل: قد رضيت بأن يقال إنك بخيل؟ قال: لا أعدمني الله هذا الاسم. قيل: وكيف؟ قال: لأنه لا يقال فلان بخيل إلا وهو ذو مال، فسلم إلي المال وادعني بأي اسم شئت. قيل: ولا يقال أيضا فلان سخي إلا وهو ذو مال، فقد جمع هذا الاسم الحمد والمال، واسم البخل يجمع المال والذم، فقد اخترت أخسهما وأوضعهما. قال: وبينهما فرق؟ قيل: فهاته. قال: في قولهم بخيل تثبيت لإقامة المال في ملكه، واسم البخيل اسم فيه حفظ وذم، واسم السخي اسم فيه تضييع وحمد، والمال زاهر نافع. أكل بخيل مع أمير، وعندما خاف فوات ما بقي استلب من يد الأمير اللقمة بأسرع من خطفة البازي، من غير أن يكون أكل عنده قبل مرته، فقيل له: ويحك، استلبت لقمة الأمير من يده وقد رفعها إليه من غير مؤانسة ولا ممازحة سالفة. قال: لم يكن الأمر كذلك، ولكن أهوينا أيدينا معا، فوقعت يدي في مقدم الشحمة، ووقعت يده في مؤخر الشحمة معا، والشحم ملتبس بالأمعاء، فلما رفعنا أيدينا معا كنت أنا أسرع حركة، وكانت الأمعاء متصلة غير متباينة، فتحول كل شيء كان في لقمته بتلك الجذبة إلى لقمتي لاتصال الجنس بالجنس والجوهر بالجوهر. قال يوسف بن عمر ابن عم الحجاج لقوام موائده: أعظم الثريدة فإنها لقمة الدرداء، فقد يحضر طعامكم الشيخ الذي قد ذهب فمه، والصبي الذي لم ينبت فمه، وأطعموه ما تعرفون، فإنه أنجع وأشفى للقوم. من مصطلحات الأكالين أن الشال الذي يتناول من القدر ويأكل قبل النضج وقبل أن تنزل القدر ويتتام القوم. المرسال إذا وضع في فمه لقمة هريسة أو ثريدة أو أرزة أرسلها في جوف حلقه إرسالا. اللكام الذي في فيه اللقمة ثم يكلمها بأخرى قبل إجادة مضغها أو ابتلاعها. النفاض الذي إذا فرغ من غسل يده في الطست نفض يديه على الماء فنضح على أصحابه. المحلقم الذي يتكلم واللقمة قد بلغت حلقومه. المسوغ الذي يعظم اللقمة فلا يزال في غص ولا يزال يسيغه بالماء. القطاع الذي يعض على اللقمة فيقطع نصفها ثم يغمس النصف الآخر في الصباغ. النهاش وهو الذي ينهش اللحم كما ينهش السبع. المداد الذي ربما عض على العصبة التي لم تنضج وهو يمدها بفيه ويده توترها له، فربما قطعها بنتره فيكون لها انتضاح على ثوب المؤاكل. الدفاع الذي إذا وقع في القصعة عظم فصار مما يليه، نحاه بلقمة من الخبز حتى تصير مكانه قطعة من لحم، وهو في ذلك كأنه يطلب بلقمته تشريب المرق دون طلب اللحم. المحول هو الذي إذا رأى كثرة النوى بين يديه احتال له حتى يخلطه بنوى صاحبه. اعتذر بخيل عن إطعام الناس لما رأى رجلا يأكل عجبا وقال: ما ظنكم برجل نهش بضعة لحم تعرقا فبلع ضرسه وهو لا يعلم؟ وكان إذا أكل ذهب عقله وجحظت عيناه وسكر وانبهر وتربد وجهه ولم يبصر. قال بعضهم: كلوا الباقلة بقشوره، فإن الباقلة يقول: من أكلني بقشوري فقد أكلني، ومن أكلني بغير قشوري فأنا الذي آكله، فما حاجتكم إلى أن تصيروا طعاما لطعامكم وأكلا لما جعل أكلا لكم؟ قال الخليل بن أحمد: حم فلان وحم عياله وخادمه، فلم يقدروا مع شدة الحمى على أكل الخبز، فربح كيلة من الدقيق تلك الأيام ففرح بذلك وقال: لو كان منزلي سوق الأهواز أو وادي الجحفة أو نطاط خيبر أماكن تكثر فيها الحمى لرجوت أن أستفضل كل سنة 100 دينار. فكان لا يبالي أن يحم هو وأهله أبدا بعد أن يستفضل كفايتهم من الدقيق. نصح بخيل ابنه فقال: أي بني، إن إنفاق القراريط يفتح عليك أبواب الدوانيق، وإنفاق الدوانيق يفتح عليك أبواب الدراهم، وإنفاق الدراهم يفتح عليك أبواب الدنانير، والعشرات تفتح عليك أبواب المئين، والمئون تفتح عليك أبواب الألوف، حتى يأتي ذلك على الفرع والأصل ويطمس على العين والأثر ويحتمل القليل والكثير. وجلس الابن على المائدة ليأكل، فقال له والده البخيل: إياك ونهم الصبيان، ودع عنك نهش الأعراب، وكل ما بين يديك، فإنما حظك الذي وقع لك وصار أقرب إليك. واعلم أنه إذا كان في الطعام شيء طريف ولقمة كريمة ومضغة شهية فإنما ذلك للشيخ المعظم والصبي المدلل، ولست واحدا منهما، فأنت قد تأتي الدعوات وتجيب الولائم وتدخل منازل الإخوان، وعهدك باللحم قريب، وإخوانك أشد شهوة إلى اللحم منك، وإنما هو رأس واحد، فلا عليك أن تتجافى عن بعض وتصيب بعضا، وأنا بعد أكثره لك الموالاة بين اللحم. ورأى شيخ رجلا يأكل اللحم فقال: لحم يأكل لحما، أف لهذا عملا. وقال بخيل معرضا بفائدة البخل: لأمر طالت أعمار الهند وصحت أبدان الأعراب. وقال: لما صار الضب أطول شيء عمرا؟ إلا لأنه إنما يعيش بالنسيم. وقال ينصح ابنه: قد بلغت 90 عاما ما نقص لي سن، ولا تحرك لي عظم، ولا انتشر لي عصب، ولا عرفت دنين أذن، ولا وكف أنف، ولا سيلان عين، ولا سلس بول، وما لذلك علة إلا التخفيف من الزاد. فإن كنت تحب الحياة فهذه سبيل الحياة، وإن كنت تحب الموت فلا يبعد الله إلا من ظلم. وكان فلان أعجوبة في البخل، وكان يجيء من منزله ومعه رغيف في كمه، فكان أكثر دهره يأكله بلا أدم، فإذا أعيا عليه الأمر أخذ جوافة، ضرب من السمك غير جيد، فإذا أراد أن يتغدى أخذها فمسحها على وجه الرغيف ثم عض عليه، وربما فتح بطن الجوافة فيطر جنبيها وبطنها باللقمة بعد اللقمة. وكان أبو فلان يقول: ما فاتني اللحم منذ ملكت المال. وكان إذا كان يوم الجمعة اشترى لحم بقر بدرهم، واشترى بصلا بدانق، وباذنجانا بدانق، وقرعة بدانق، فإذا كان أيام الجزر فجزرا بدانق، وطبخه كله فأكل وعياله يومئذ خبزهم بشيء من رأس القدر، وما ينقطع في القدر من البصل والباذنجال والجزر والقرع والشحم واللحم. فإذا كان يوم السبت ثردوا خبزهم في المرق، فإذا كان يوم الأحد أكلوا البصل، فإذا كان يوم الاثنين أكلوا الجزر، فإذا كان يوم الثلاثاء أكلوا القرع، فإذا كان يوم الأربعاء أكلوا الباذنجان، فإذا كان يوم الخميس أكلوا اللحم. فلهذا كان يقول: ما فاتني اللحم منذ ملكت المال. عوتب بخيل في قلة الضحك وشدة القطوب فقال: إن الذي يمنعني من الضحك أن الإنسان أقرب ما يكون من البذل إذا ضحك وطابت نفسه. قال أبو الحسن المدائني: كان بالمدائن تمار، وكان غلامه إذا دخل الحانوت يحتال، فربما احتبس فاتهمه بأكل التمر، فسأله يوما فأنكر، فدعا بقطنة بيضاء ثم قال: امضغها، فمضغها، فلما أخرجها وجد فيها حلاوة وصفرة، فقال له: هذا دأبك كل يوم وأنا لا أعلم، أخرج من داري. زعموا أن رجلا بلغ في البخل غايته وصار إماما، وأنه كان إذا صار في يده الدرهم خاطبه وناجاه وفداه، وكان مما يقول له: كم من أرض قد قطعت، وكم من كيس قد فارقت، وكم من خامل رفعت، ومن رفيع قد أخملت، لك عندي أن لا تعرى ولا تضحى. ثم يلقيه في كيسه ويقول: أسكن على اسم الله في مكان لا تهان ولا تذل ولا تزعج منه. وإنه لم يدخل فيه درهما قط فأخرجه. وأن أهله ألحوا عليه في شهوة وأكثروا عليه في إنفاق درهم، فدافعهم ما أمكن ذلك، ثم حمل درهما فقط، فكان أهله منه في بلاء، وكانوا يتمنون موته والخلاص منه بالموت والحياة بدونه. فلما مات وظنوا أنهم قد استراحوا منه، قدم ابنه فاستولى على ماله وداره، ثم قال: ما كان أدم أبي، فإن أكثر الفساد إنما يكون في الإدام. قالوا: كان يتأدم بجبنة عنده. قال: أرونيها. فإذا فيها حز كالجدول من أثر مسح اللقمة. قال: ما هذه الحفرة؟ قالوا: كان لا يقطع الجبن، وإنما كان يمسح على ظهره فيحفر كما ترى. قال: بهذا أهلكني، وبهذا أقعدني هذا المقعد، لو علمت ذلك ما صليت عليه. قالوا: فأنت كيف تريد أن تصنع؟ قال: أضعها من بعيد فأشير عليها باللقمة. كان لبخيل مال لا يحصى، أتاه سائل فانتهره، ثم وقف عليه آخر فانتهره بغيظ وحنق، فأقبل عليه صاحبه وقال له: ما أبغض إليك السؤال؟ قال: أجل، عامة من ترى منهم أيسر مني. فقال له: ما أظنك أبغضتهم إلا لهذا. قال: كل هؤلاء لو قدروا على داري لهدموها، وعلى حياتي لنزعوها. أنا لو طاوعتهم فأعطيتهم كما سألوني كنت قد صرت مثلهم منذ زمان، فكيف تظن بغضي يكون لمن أرادني على هذا؟ عاتب بخيل أخاه عندما رآه قدم طبق رطب يساوي دانقين لبعض أصحابه أمام بيته، وقال له: حدثني عن وضعك أطباق الرطب وبسطك الحصر في السكك، وإحضارك الماء البارد، وجمعك الناس على بابي في كل جمعة، كأنك ظننت أن كنا عن هذه المكرمة عميا. إنك إذا أطعمتهم اليوم البرنية أطعمتهم غدا السكر، وبعد غد الهلياثة، أنواع للتمر، ثم يصير ذلك بعد أيام الجمع في سائر أيام الأسبوع، ثم يتحول الرطب إلى الغداء، ثم يؤدي الغداء إلى العشاء، ثم تصير إلى الكساد، ثم الأجداء، ثم الحملان، ثم اصطناع الصنائع. والله إني لأرثي لبيوت الأموال ولخراج المملكة من هذا، فكيف بمال تاجر جمعه من الحبات والقراريط والدوانيق والأرباع والأنصاف؟ فكيف بمال تاجر جمعه من الحبات والقراريط والدوانيق والأرباع والأنصاف؟ كان أحدهم يأكل تمرا هو وأصحابه، فانطفأ السراج، وكانوا يلقون النوى في طست، فسمع صوت نواتين فقال: من هذا الذي يلعب بكعبين؟ قالوا: خير الناس للناس، وشر الناس شر الناس للناس. حكوا عن كسرى أنه قال: احذر صولة الكريم إذا جاع، واللئيم إذا شبع. قال أحد معاصري الجاحظ: كنت في سفينة وكنت في الذنب وكان في الصدر، فلما جاء وقت الغداء أخرج من سلة له دجاجة وفرخا واحدا مبردا، وأقبل يأكل ويتحدث ولا يعرض علي، وليس في السفينة غيري وغيره، فرآني أنظر إليه مرة وإلى ما بين يديه مرة، فتوهم أني أشتهيه وأستبطئه، فقال لي: لم تحدق النظر؟ من كان عنده أكل مثلي ومن لم يكن عنده نظر مثلك؟ قال: ثم نظر إلي وأنا أنظر إليه فقال: يا هناه، أنا رجل حسن الأكل، لا آكل إلا طيب الطعام، وأنا أخاف أن تكون عينك مالحة وعين مثلك سريعة، فاصرف عني وجهك. قال: فوثبت عليه فقبضت على لحيته بيد اليسرى، ثم تناولت الدجاجة بيد اليمنى، فما زلت أضرب بها رأسه حتى تقطعت في يدي، ثم تحول إلى مكاني فمسح وجهه ولحيته، ثم أقبل علي فقال: قد أخبرتك أن عينك مالحة وأنك ستصيبني بعين. قلت: وما شبه هذا من العين؟ قال: إنما العين مكروه يحدث، فقد أنزلت بنا عينك أعظم المكروه. فضحكت ضحكا ما ضحكت مثله، وتكالمنا حتى كأنه لم يقل قبحا، وحتى كأني لم أفرط عليه. قال ابن حسان: كان عندما رجل مقل، وكان له أخ مكثر، وكان مفرط البخل، فقال له يوما أخوه: ويحك، أنا فقير معيل وأنت غني خفيف الظهر، لا تعينني ولا تواسيني ببعض مالك، والله ما رأيت قط ولا سمعت بأبخل منك. قال: ويحك، ليس الأمر كما تظن، ولا المال كما تحسب، ولا أنا كما تقول في البخل ولا في اليسر، والله لو ملكت 1000 درهم لوهبت لك منها 500,000 درهم. يا هؤلاء، فرجل يهب في ضربة واحدة 500,000 يقال له بخيل؟ قال بخيل: لم أنتفع بأكل التمر قط إلا مع الزنج وأهل أصبهان، فأما الزنجي فإنه لا يتخير وأنا أتخير، وأما الأصبهاني فإنه يقبض القبضة ولا يأكل من غيرها، ولا ينظر إلى ما بين يديه حتى يفرغ من القبضة، وهذا عدل، والتخير فرقة وجور. لا جرم أن الذي يبقى بنا التمر لا ينتفع به العيال إذا كان قدام من يتخير. قيل لشيخ من أهل البصرة: ما لك لا ينمى لك مال؟ قال: لأني اتخذت العيال قبل المال، واتخذ الناس المال قبل العيال، وقد رأيت من تقدم عياله ما له فجبره الإصلاح، ورفده الاقتصاد، ورفده الاقتصاد وأعانه حسن التدبير، ولم أر لشهوتي تدبيرا ولا لشره صبرا. من مصطلحات الطعام المذموم في العطش الشديد عند العرب والأعراب الفظ، فإنه عصارة الفرث إذا أصابهم العطش في المفاوز. المجدوح، فإنهم إذا بلغ العطش منهم المجهود نحروا الإبل وتلقوا ألبابها بالجفان كيلا كي لا يضيع من دمائها شيء، فإذا برد الدم ضربوه بأيديهم وجرحوه بالعيدان حتى ينقطع فيعتزل ماؤه من ثفله، كما يخلص الزبد بالمخض والجبن بالأنفحة، ف فيتصافنون ذلك الماء ويتبلغون به حتى يخرجوا من المفازة. قال أعرابي: جعت حتى سمعت في مسامعي دويا، فخرجت أريد الصيد فإذا بمغارة، وإذا هو جرو ذئب، فذبحته وأكلته وادهنت واحتذيت. قال الأصمعي: تعرق أعرابي عظما في الهامش، أي أكل ما عليه من اللحم نهشا بالأسنان، انتهى الهامش. فلما أراد أن يلقيه وله بنون ثلاثة، قال له أحدهم: أعطنيه. قال: وما تصنع به؟ قال: أتعرقه حتى لا تجد فيه ذرة مقيلة. قال: ما قلت شيئا. وقال الثاني: أعطنيه. قال: وما تصنع به؟ قال: أتعرقه حتى لا تدري ألعامه ذلك هو أم للعام الذي قبله. قال: ما قلت شيئا. قال الثالث: أعطنيه. قال: وما تصنع به؟ قال: أجعله مخة إدام. قال: أنت له. كان عبد الله بن حبيب العنبري أحد بني سمرة يقال له آكل الخبز، لأنه كان لا يأكل التمر ولا يرغب في اللبن، وكان سيد بني العنبر في زمانه، وهم إذا فخروا قالوا: منا آكل الخبز. إذا أراد الأعرابي القرى ولم ير نارا نبح، فيجاوبه الكلب فيتبع صوته. ولذلك قال الشاعر: ومستنبح أهل الثرى يطلب القرى، إلينا وممساه من الأرض نازح. ويدلك على أنه ينبح وهو على راحلته لينبحه الكلب قول حميد الأرقط: وعاو عوى والليل مستحلس الندى، وقد ضجعت للفور تالية النجم. فمنهم من يبرز كلبه ليجيب، ومنهم من يمنعه ذلك. العرب تفضل الرجل الكسوب والفر الطلوب، ويذمون المقيم الفشل والدثور الكسلان. ولذلك قال شاعرهم وهو يمتدح رجلا: شتى مطالبه بعيد همه، جواب أودية برود المضجع. ومدح آخر نفسه فقال: فإن تأتياني في الشتاء وتلمسا مكان فراشي فهو بالليل بارد. وقال آخر: إلى ملك لا ينقص النائي عزمه، خروج تروك للفراش الممهد. والعرب يمدحون أصحاب النيران ويذمون أصحاب الإخماد، وكلما كان موضع النار أشد ارتفاعا كان صاحبها أجود وأمجد لكثرة من يراها على البعد. تسهيل المجاز إلى فن المعمى والألغاز لطاهر الجزائري في الهامش. تسهيل المجاز إلى فن المعمى والألغاز طاهر الجزائري، دمشق، مطبعة ولاية سوريا، 1303 هجرية، 128 هجري، 128 صفحة. رسالة تتضمن فرائد فوائد في حل معاقد معاقد قواعد توجب تسهيل المجاز إلى فن المعمى والألغاز، كما قال المؤلف في مقدمته، ورتبها على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة. عرف المعمى في المقدمة بأنه كلام يستخرج منه كلمة فأكثر بطريق الرمز والإيماء، بحيث يقبله الطبع السليم، ويشترط فيه أن يكون له في نفسه معنى وراء المعنى المقصود بالتعمية. وعرف الإلغاز بأن يأتي المتكلم بعبارات يدل ظاهرها على غير ما أضمر وأشار إليه، ويدل باطلها بعد إمعان النظر عليه. وعنوان الباب الأول هو العمل التكميلي من علم المعمى الذي يتكون من القلب والإسقاط والتأليف. والباب الثاني هو في العمل التحصيلي، وهو على ثمانية أقسام: التنصيص والتخصيص، التسمية، الترادف والاشتراك، الكفاية، التصحيف، التلميح، التشبيه، الحساب. والباب الثالث في العمل التسهيلي، وهو ما يسهل أحد العملين السابقين، وأقسامه أربعة: الانتقاد، والتحليل، والتركيب، والتبديل. والباب الرابع في الألغاز، وقد سبق عرض كتاب في المعمى فلم أنقل منه هنا إلا فقرتين والباقي من الباب الرابع. والمؤلف هو الشيخ طاهر بن صالح أو محمد صالح بن أحمد السمعوني الجزائري ثم الدمشقي، أصله من الجزائر، ومولده ووفاته في دمشق، من أكابر العلماء باللغة والأدب في عصره. كان كلفا باقتناء المخطوطات والبحث عنها، فساعد على إنشاء دار الكتب الظاهرية في دمشق، وجمع فيها ما تفرق في الخزائن العامة، وكان من أعضاء المجمع العلمي العربي، وسمي مديرا لدار الكتب الظاهرية، وتوفي بعد ثلاثة أشهر سنة 1338. وكان يحسن أكثر اللغات الشرقية كالعبرية والسريانية والحبشية والزواوية والتركية والفارسية، وله نحو 20 مصنفا، منها الجواهر الكلامية في العقائد الإسلامية، وشرح خطب ابن نباتة، وتفسير القرآن. ومن أجل آثاره التذكرة الطاهرية مخطوطة، وهي مجموعة كبيرة في موضوعات مختلفة، وفي الخزانة الظاهرية بدمشق 28 دفترا بخطه، منها ما هو تراجم ومذكرات وفوائد تاريخية وأسماء مخطوطات مما رآه أو قرأ عنه. انتهى الهامش. تسهيل المجاز إلى فن المعمى والألغاز. لا ينبغي للأديب أن يكون عاريا من معرفة فن المعمى والألغاز وما شاكلهما، فإن ذلك مما يشحذ الأذهان ويرشحهما لمعرفة سحر البيان، كما أنه لا ينبغي له أن يتولع به ويجعله قصارى جهده ونهاية علمه، ولا ينبغي أن يورد منها في المحاضرات ما لا يستخرج إلا بعد إجهاد الفكر، وأن لا يغض من قدر الأفاضل الذين لم يفتح عليهم في استخراجها، فقد كان النظام على تمكنه في العلوم على اختلاف أجناسها وأبوابها لا يقدر على حل سهل الألغاز فضلا عن صعابها. ومن مسائل فن المعمى رسالة مبنية على السؤال والجواب، وهي قوله: سؤال: ملك قال لخدامه: اشتروا لي شتاء، فاشتروا له جملا ووافق مطلوبه، فأي مناسبة بين الجمل والشتاء؟ الجواب: وجه التناسب أن الشتاء قلبه آتش، ومرادفه في العربية نار، وهو بالتصحيف بغل، ومرادفه في الفارسية أستر، وتصحيفه أشتر، ومرادفه في العربية جمل، وهو المطلوب. وطريق آخر في التخريج، وهو أن تجعل تصحيف مرادف آتش وهو نار بار، ومرادفه في العربية حمل، وتصحيفه جمل. قال المؤلف: وأظن أن القصة مصنعة، وإن صحت كان الاستخراج بمعونة قرائن حالية. ومن الألغاز قول بعضهم في بيتين من الشعر: وما آكل في قعدة ألف لقمة، ولقمته أضعاف أضعاف وزنه، إذا نزل المأكول جنبيه لم يقم سوى لحظة أو لحظتين ببطنه، وهو قالب الطوب واللبن. وقال أبو العلاء المعري: سعت ذات سم في قميصي فغادرت به أثرا والله شاف من السم. كست قيصرا ثوب الجمال وتبعا وكسرا وعادت وهي عارية الجسم، وهي الإبرة. ولبعضهم: ألا أخبروني أي شيء رأيتم من الطير في أرض الأعاجم والعرب وليس له لحم وليس له دم وليس له عظم وليس له عصب، ويؤكل أحيانا طبيخا وتارة قليا ومشويا إذا دس في اللهب، ولا هو حي ولا هو ميت، ألا أخبروني إن هذا هو العجب. وهي البيضة، وقوله من الطير أي حاصل من الطير، فمن هنا ليست للبيان كما في قولك خاتم من فضة، فانتبه لهذا، فإنها كثيرا ما يقع بها الإبهام. وألغز الصاحب بهاء الدين زهير فقال: وأسود عار أنحل البرد جسمه وما زال في أوصافه الحرص والمنع، وأعجب شيء كونه الدهر حارسا وليس له عين وليس له سمع، وهو القفل. وألغز الخطيب الحصكفي فقال: أتعرف شيئا في السماء نظيره إذا سار الناس حيث يسير، فتلقاه مركوبا وتلقاه راكبا وكل أمير يعتليه أسير، يحض على التقوى ويكره قربه وتنفر منه النفس وهو نذير، ولم يستزر عن رغبة في زيارة ولكن على رغم المزور يزور، وهو نعش الموتى. انتهى الوجه الأول.